الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 97 من سنن الترمذي وهو الثاني من كتاب النكاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: باب ما جاء في النظر إلى المخطوبة، وذلك لمصالح شرعية. وهذا دليل على وجوب الحجاب، فإن المرأة لو كانت مكشوفة الوجه قد يكون رآها في طريقها، في سوقها، على باب بيتها، لكن هذا دليل على أن الأصل الذي كان يسير عليه نساء الصحابة بعد فرضية الحجاب الحجاب. وهذه النظرة مستحبة وليست واجبة، وهي من أسباب الألفة والمحبة بين الخاطب والمخطوبة، ومن أسباب كذلك دفع الغرر والضرر، فقد يكون مراده أن يتزوج امرأة جميلة أو يرغب في طويلة أو قصيرة أو نحو ذلك. فإذا ما رآها إما أن يقول أريدها ويمضي في خطبته، وإما أن يقول لم يكن ثمة نصيب. وهكذا الشأن في المرأة، قد يعجبها وقد لا يعجبها فترده. فهذا من محاسن الدين. والناس في هذا الباب ثلاثة أصناف: الصنف الأول من يجعل ابنته خراجة ولاجية بغير حجاب ولا حشمة ولا شيء من ذلك، بل ربما جعل الخاطب يختلي بها وربما وقع عليها، نسأل الله السلامة والعافية. والقسم الثاني من يمنع النظرة الشرعية ويرى ذلك من الكبائر العظيمات. والقسم الثالث من يسمح بها على الوجه الذي شرعه الله عز وجل. قال رحمه الله بسند متصل: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا ابن أبي زائدة قال حدثني عاصم بن سليمان هو الأحول عن بكر بن عبد الله المزني عن المغيرة بن شعبة أنه خطب امرأة قال النبي صلى الله عليه وسلم: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، أي بأن يؤلف ويوفق بينكما. خرجه النسائي وابن ماجه وأحمد الدارمي. وفي الباب عن محمد بن مسلمة وجابر وأبي حميد وأبي هريرة. حديث محمد بن مسلمة أخرجه ابن ماجه وأحمد ولفظه: إذا ألقى الله عز وجل في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها. وحديث جابر خرجه أحمد وأبو داود بلفظ: إذا خطب أحدكم المرأة فقدر أن يرى منها بعض ما يدعو إلى نكاحها فليفعل. وحديث أنس أخرجه ابن حبان والدارقطني والحاكم. وحديث المغيرة وحديث أبي حميد خرجه أحمد: إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر منها، إذا كان إنما ينظر لخطبة وإن كانت لا تعلم، يعني إذا كان في مكان لا يسمحون بنظر المخطوب لمخطوبته لا بأس أن ينظرها وهي لا تعلم. هذا إذا لم يكن ثمة فتنة عليه بنظره إليها، أما إذا كان سيدعو إلى فتنة وربما قطيعة فلا، فله أن يرسل أخته أو أمه أو امرأة يعني تنظر له ما يدعو إلى نكاحها وتخبره ويقوم مقام النظرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى المرأة أن تصف المرأة كأنه ينظر إليها، فقد تقول له: هذه امرأة من صفتها كذا ومن صفته كذا. قال: وأما حديث أبي هريرة فأخرجه مسلم أن رجل تزوج امرأة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنظرت إليها؟ قال: لا. قال: فاذهب فانظر إليها، فإن في أعين الأنصار شيئا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث وقالوا: لا بأس أن ينظر إليها ما لم يرى منها محرما، وهو قول أحمد وإسحاق. ومعنى قوله أحرى أن يؤدم بينكما، قال: أحرى أن تدوم المودة بينكما. قال داود: ينظر إلى جميع بدنها، وهذا خطأ ظاهر منابذ لأصول السنة والإجماع. ومذهب مالك وأحمد الجمهور أنه لا يشترط في جواز النظر رضاها، بل له ذلك في غفلتها ومن غير تقدم إعلام. لكن قال مالك: أكره نظره في غفلتها مخافة من وقوع نظره على عورة، أو ربما ينظر إليها وهي على غير استعداد وأهبة فيرى منها ما يدعوه إلى تركها ولم يكن من عادتها. فإن المرأة مثلا إذا قامت من نوم أو كانت في بعض عمل ربما يكون في وجهها وفي حالها ما يؤدي إلى النفرة منها. قال: باب ما جاء في إعلان النكاح، يعني العرس، إخبار الناس ويجتمع النساء وربما يجتمع الرجال وتقع الفرحة ويظهر العرس، بخلاف الزنا. الزنا يكون في السر، أما الزواج الشرعي يكون في العلن. قال أبو السند المتصل: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بلجن. هشيم بن القاسم بن دينار أبو معاوية الواسطي ثقة ثبت كثير التدليس والإرسال، وأبو بلج الكوفي ثم الواسطي صدوق ربما أخطأ. عن محمد بن حاطب الجمحي منسوب إلى جمح بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين الحرام والحلال، الدف والصوت. والدف للنساء والصوت كذلك من النساء، يحدثنا بعض ما أباحه الشرع من الغناء المباح، وتجتمع النساء ويأتين بأشعار قد مضى شأنها مع من تقدم، أو يأتين بأشعار مما يحدثنه في أعراسهن، فتقع الفرحة والسرور ويظهر النكاح ويحصل الخير العظيم. وهذا الحديث أخرجه النسائي بن ماجه وأحمد. قال في الباب: عن عائشة وجابر وربيع بنت معوذ، حديث عائشة في قصتها أنها جاءت جئ بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ضحى، فجئنا عدة نساء من الأنصار يقولن على الخير والبركة وعلى خير طائر. وهكذا جاء عن عائشة أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، ما كان معكم لهو فإن الأنصار يعجبهم اللهو. قال أبو عيسى: حديث محمد ابن حاطب حديث حسن، وأبو بلج اسمه يحيى بن أبي سليم، ويقال ابن سليم أيضا. محمد بن حاطب قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو غلام صغير. قال رحمه الله: وبالسند متصل: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عيسى بن ميمون الأنصاري عن القاسم ابن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد، اضربوا عليه بالدفوف. يعني قضية اجعلوه في المساجد ضعيف، والإعلان قد ثبت دليله فيما سبق. وأخرجه ابن ماجه وأحمد. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب حسن في هذا الباب، وعيسى بن ميمون الأنصاري يضعف في الحديث، وعيسى بن ميمون الذي يروي عن ابن أبي نجيح التفسير هو ثقة. قال أبو السند المتصل: حدثنا حميد بن مسعدة البصري قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا خالد بن دكوان عن الربيع بنت معوذ قالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل علي غداة بني بي فجلس على فراشك مجلسك مني، وجويريات لنا يضربن بدفوفهن، الدف للنساء، فقد غلط من أباحه للرجال. ويندبن من قتل من آباء يوم بدر، إلى أن قالت إحداهن: وفينا نبي يعلم ما في غدي. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسكتي عن هذه، وقولي الذي كنت تقولين قبلها. أخرجه البخاري وأبو داود بن ماجه وأحمد. دليل على أن الشعر المباح ما لم يصل إلى الغلو أو الخلاعة والمجون لا بأس أن تأتي به النساء في أعراسهن ونحو ذلك، والله المستعان. وفي هذا دليل على أن الأعراس قد يقع فيها من التجاوز ما لا يقع في غيرها ما لم يصل الحال إلى الخروج عن الاعتدال. فمثلا لا نمنع النساء مطلقا من إظهار بعض ما يكون في فرحهن، وفي نفس الوقت لا يوسع عليهن حتى ربما ظهر ما لا يجوز. فالمسألة بين الإفراط والتفريط. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، باب ما جاء في من يقال للمتزوج، أي الدعاء. وفي السند المتصل: حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد وهو الدروردي عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه ذكوان السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع الإنسان، أي دعا له، إذا تزوج قال: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. العرب كانوا يقولون بالرفاه والبنين، فدلهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الدعاء، دعاء بالبركة. فإذا بارك للزوج في زوجته أحسن ما يكون من الحال، وإذا بارك للزوجة في زوجها أحسن ما يكون من الحال. وأيضا جمع بينكما في خير، في أنس محبة ود، والله المستعان. قال في الباب عن عقيل بن أبي طالب أخرجه النسائي بن ماجه وأحمد أنه تزوج امرأة من بني جشم فقالوا بالرفاء والبنين، فقال: لا تقولوا هكذا، ولكن قولوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لهم وبارك عليهم. أخرجه أبو داود بن ماجه وأحمد الدارمي. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، باب ما يقول إذا دخل على أهله، يعني في حال الوقاع، حال المعاشرة، وله قبل ذلك أن يدعو لها بالبركة. وجاءت بعض الآثار أنه يضع يده على ناصيتها ويدعو فيها بالبركة. قال أبو السند المتصل: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله. وأيضا لو قالته المرأة لا ينكر عليها، لو لم يكن إلا أن تذكر زوجها. وأيضا تدعو أن يجنبها الله الشيطان، والله المستعان. لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله، وإن اكتفى بها لا حرج، اكتفى بالبسملة يكفيه إن شاء الله أذية الشيطان ومشاركة الجان. لكن إذا زاد عليها ما ثبت أمر طيب: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإن قضى الله بينهما ولدا لم يضره الشيطان. ونحن الآن نشكو كثيرا من فساد الأبناء وفساد البنات، وربما يكون السبب ترك مثل هذا الدعاء، وإلا فهو وعد نبوي، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى أن الرجل إذا جاء بهذا الدعاء، وكما أسلفت لو جاءت به المرأة لا ينكر عليها، بسم الله يتقي به أذية الجن والشياطين، اللهم جنبنا الشيطان، بحيث لا يؤذي الإنسان المتكلم، وجنب الشيطان ما رزقتنا، بحيث لا يشاركه في أهله وولده، فإن كثير الفساد سببه الشيطان، فإن قضى الله بينهما ولدا، سواء كان الولد ذكرا أو أنثى، لم يضره الشيطان، قد يحاول في وسوسته ويحاول في أذيته، لكن لا يسلط عليه، وإلا فإن كل مولود يمسه الشيطان إلا مريم وابنها، وإلا فقد جاء في الحديث أن الولد حين يخرج من بطن أمه يعني يطعنه الشيطان، إلا ما كان من مريم وابنها عليهم السلام. في هذا الحديث استدل البخاري على استحباب التسمية قبل الوضوء، حديث أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود بن ماجه وأحمد الدارمي. معنى لم يضره أي لم يفتنه عن دينه إلى الكفر، وليس المراد عصمته منه عن المعصية، هكذا قال الحافظ. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، باب ما جاء في الأوقات التي يستحب فيها النكاح، مباح في كل العام، مباح في كل العام، إلا إذا خشي الإنسان على نفسه فتنة إذا تزوج في رمضان، وإلا فالزواج مباح في كل العام، ولا يمنع منه إلا متلبس بإحرام، هذا هو. والناس قد جعلوا بعض الأشهر للتشاؤم مثل شوال، وليس فيه تشاؤم، أخبرت عائشة رضي الله عنها أنها تزوجت في شوال، وكانت من أحظى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم إليه، وهكذا مثل صفر، وهذا من التشاؤم المنهي عنه. فلا مدخل لليالي والأيام والشهور في الأعوام في صلاح النكاح وفساده، هي أيام تمضي تزوجت أم لم تتزوج، فلماذا تربط سعادة المرء بشيء لا ربط فيه شرعي ولا قدري؟ ما الفرق بين أن يتزوج في شعبان ولا يتزوج في شوال؟ ما هناك أي فرق، الأمر على السعة، لكن الناس لعقائدهم الباطلة ولتشاؤمهم وتطيرهم ربما جعلوا أياما سبب لشؤم المرأة، هذا طيرة شرك. قال رحمه الله سند متصل، حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال، وبنى بي في شوال. خرجه مسلم والنسائي وابن ماجه وأحمد والدارمي. قال: وكانت عائشة تستحب أن يبنى بنسائها في شوال، يعني جواريها وكذلك قريباتها، إذا استشيرت أو كان لها أمر جعلت نكاحهن في شوال. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، لا نعرفه إلا من حديث الثوري عن إسماعيل بن أمية، باب ما جاء في الوليمة. قال العلماء من أهل اللغة والفقهاء وغيرهم: الوليمة الطعام المتخذ للعرس، اشتق من الولم وهو الجمع، لأن الزوجين يجتمعان، قاله الأزهري وغيره. وقال الأنباري: أصلها تمام الشيء واجتماعه، والفعل منها أولما، قاله النووي. واعلم أن العلماء ذكروا أن الضيافات ثمانية أنواع: الوليمة للعرس، والخرص بضم الخاء المعجمة ويقال بالصاد المهملة، أيضا للولادة، والإعذار بكسر الهمزة وبالعين المهملة، والدال المعجمة للختان، والوكيرة للبناء، والنقيعة لقدوم المسافر، والعقيقة يوم سابع الولادة، والوظيمة بفتح الواو وكسر الضاد، الطعام عند المصيبة، والمأدبة بضم الدال والفتحها، الطعام المتخذ ضيافة بلا سبب. والوظيمة من هذه الأنواع الثمانية ليست بجائزة بل هي حرام، ونسأل الله السلامة والعافية. ما أشد تصارع الناس إلى هذه البلية، ربما لو طلبت منه قبل موت صاحبه بيوم أن يعطي مسكينا كيلو من اللحم لرأيته بخيلا به ويبخل به ويمنعه، فإذا وقعت المصيبة وإذا به يذبح ويذبح ويذبح، ويجمع الناس ويفرق، هذه مصيبة. هذه المصيبة يشغل الإنسان ربما عن بعض المباح، قال رحمه الله بالسند المتصل حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل ذلك قال الحافظ في الفتح وقد فاتهم ذكر الحذاق، الطعام الذي يتخذ عند حذق الصبي، وقيل هو يصنع عند الختم أي ختم القرآن كذا قيده، ويحتمل ختم قدر مقصود منه، ويحتمل أن يطرد ذلك في حذقه لكل صناعة، إذا فعله من باب شكر الله عز وجل لا من باب التخصيص لا حرج. الإنسان له أن يذبح ما شاء الله من الذبائح للتوسع على نفسه وعلى عياله، وقد يكون لها سبب وقد تكون بغير سبب. قال أبو السند المتصل حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد ابن زيد عن ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة، فقال ما هذا؟ فقال إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب، فقال بارك الله لك أولم ولو بشاه. رجعه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه وابو داود واحمد ومالك والدارمي. قال في الباب عن ابن مسعود وعائشه وجابر وزهير بن عثمان، حديث ابن مسعود اخرجه الترمذي، حديث عائشه اخرجه احمد، حديث جابر اخرجه مسلم، وحديث زهير بن عثمان اخرجه ابو داود. قال الحافظ في تلخيصه قال أبو القاسم البغوي ولا أعلم لزهير بن عثمان غير هذا. قال أبو عمر النمري في إسناده نظر يقال إنه مرسل وليس له غيره. قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح، وقال أحمد بن حنبل وزن نواة من ذهب وزن 3 دراهم وثلث، وقال إسحاق هو وزن 5 دراهم وثلث. وفي السند المتصل حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن وائل بن داود عن أبيه عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بنت حييبس ويق وتمر، يعني كانوا في الطريق لم يكونوا في المدينة، ولو أراد اللحم لكان معهم الإبل والغنم ونحو ذلك، لكن قد أولم النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه كزينب باللحم، وأولم على بعضهن بالسويق، فالشأن واسع. خرجه النسائي وأبو داود بن ماجه وأحمد. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب، وفي السند المتصل حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا الحميدي عن سفيان نحو هذا، وقد روى غير واحد هذا الحديث عن ابن عيينة عن الزهري عن أنس، ولم يذكر فيه عن وائل عن أبيه أو ابنه. قال أبو عيسى وكان سفيان بن عيينة يدلس في هذا الحديث، فربما لم يذكر فيه عن وائل عن أبيه أو ابنه وربما ذكره. وفي السند المتصل حدثنا محمد بن موسى البصري قال حدثنا زياد بن عبد الله قال حدثنا عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام أول يوم حق، وطعام يوم الثاني سنة، وطعام يوم الثالث سمعة، ومن سمع سمع الله به. أخرجه ابن ماجه وهو حديث ضعيف، به استدل بعض أهل العلم على جواز الوليمة في أكثر من مرة. قال أبو عيسى حديث ابن مسعود لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث زياد بن عبد الله، وزياد بن عبد الله كثير الغرائب والمناكير. قال سمعت محمد بن إسماعيل يذكر عن محمد بن عقبة قال قال وكيع زياد بن عبد الله مع شرفه يكذب في الحديث. وفي نسخة لا يكذب في الحديث، فعلى هذا يتغير القول فيه، وهذا الأليق لأنه لا يكون شريفه يكذب في الحديث. والله المستعان. إلى هنا بارك الله فيكم.